الأندلس والداخل الذي دخلها هاربا ومكملا هربه من الإقصاء والملاحقة والموت إلى الإمارة والعزة والجهاد الذي كان له بداية ولم يكن له نهاية إلا بنهاية عبد الرحمن الداخل صقر قريش. هذا الرجل الذي بلغ ما بلغه من المجد وما كان له أن يبلغه إلا بعد أن واجه الموت وعبر البحر وقاس الجوع والأذى شريدا من الشام إلى مصر حتى تونس والمغرب ثم إلى الأندلس، لا يملك إلا همة أعتى من الجبال وهدفا ما ضعف يوما في سبيل تحقيقه. قصة الداخل عنوان عريض لكل حامل دعوة أو صاحب غاية أو طالب للمعالي. إن الطريق مليء بالمشاق، لا مكان فيه للضعيف المتردد ولا من يؤثر الدعة والراحة. حكم الأندلس من هنا من قرطبة وشيد مسجدها العظيم جامع قرطبة، ومنها استطاع أن يخمد 25 ثورة قامت ضده وأن يخضع الأندلس لسلطانه. وهذا التراث العظيم الذي ما زال شاهدا على عطائه هو شاهد أيضا على الرفاهية التي كان يعيش فيها أهل الأندلس تحت حكم عبد الرحمن الداخل. القناطر التي أعاد بناءها والمزارع التي اكتست باللون الأخضر والطرق التي مهدت والأمن لمن أراد أن يرتحل من أقصى الأندلس إلى أدناه بعد تاريخه الحافل وعصر الإمارة الذي بدأ به. فر هاربا وعمره 19 عاما ووصل إلى حكم الأندلس وكان عمره 29 عاما، واستمرت إمارته 34 عاما فأسس دولة وفتح الأمصار وشيد البناء وعمر العمران، وكان يخالط الناس في أحاولهم ويقرر أمور إمارته بنفسه.
عصر الإمارة عصر بدأ منذ عهد عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الأموي الملقب بعبد الرحمن الداخل لكونه أول من دخل الأندلس، وينتهي بحفيده عبد الرحمن الناصر. ما يقرب من 180 سنة
بدأ عصر الإمارة سنة 138 هجرية، وهي السنة التي تمكن فيها عبد الرحمن الداخل الأموي أو من يعرف باسم صقر قريش في دخول الأندلس هروبا من العباسيين الذين اضطهدوا الأمويين بعد أن سقطوا. ففر كثير منهم، وكان هذا من أبرز الذين نجوا وفروا ولم يصدقوا وعود بن العباس.
هو عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك ابن مروان الأمير المرواني الكبير.
حرص عبد الرحمن الداخل منذ بداية عصر الإمارة على إقامة المنشآت العظيمة، فهو الذي أقام جامع قرطبة في سنة 170 من الهجرة، وقد تم توسيعته وتجديده وتكملة بنيانه ممن جاء بعد عبد الرحمن الداخل أيضا. ولأنها دولة بحاجة إلى إقامة الحصون والقلاع والأسوار والمساجد والمباني، فقد ظهرت ملامح هذه الدولة ماثلة منذ عصر عبد الرحمن الداخل في إقامة هذا كله. ومن أهم الأشياء المتعلقة أيضا بعصر الإمارة أن عبد الرحمن الداخل ومن جاء بعده وإن كان لديهم علم وحرص على الفكر والثقافة، إلا أنهم لم يوظفوا ذلك كثيرا في بداية عصر عبد الرحمن الداخل. عبد الرحمن الداخل كان منشغلا بالجهاد، كان منشغلا بالقضاء على الثورات.
ثورات كانت يعني تأتي من قبل العدنانيين والقحطانيين الذين ضاعت منهم الأمور، وثورات أيضا من صرامة عبد الرحمن الداخل مع كل المخالفين سواء كانوا من البربر أو من العرب، فهي ثوراتهم محلية، لكن عبد الرحمن الداخل كان قد أعد له العدة. وحسبي أن أقول لك أن عبد الرحمن الداخل أتوه بالخمرة فرفض، لأنه كان يعرف الأخطار التي كانت تحيط به، وكان رجلا مسلما، فقال أنا أحوج إلى ما يثبت عقلي لا إلى ما يزعزعه. وأتوا إليه بفتاة جميلة، جارية جميلة، فقال هذه تحتاج إلى رجل متفرغ وأنا رجل عندي مهام، فأبى أن يأخذ هذه الجارية الجميلة، رجل عرف كيف يعني يبني دولة من جديد.
فلم يتفرغ لهذا كثيرا، لكن من جاء بعده ابنه الهشام، ثم الحكم بن هشام، ثم عبد الرحمن الأوسط الذي زاد الخير في حياته وعظمت معالم الفكر والثقافة، وتفرغ بعد 16 من الحكم والقضاء على جميع الثورات، تفرغ لنشر الفكر ومعالم الثقافة، حتى غدت الأندلس في ذلك الوقت عاصمة من أعظم عواصم المسلمين في الفكر والثقافة.
حين دنا أجل عبد الرحمن الداخل، احتار في من يوليه على الأندلس من أبنائه، البكر سليمان من زوجته الشامية، أو الابن الأصغر هشام من أم أسبانية مسلمة وهو أقدر من أخيه على إدارة الأمور.
عبد الرحمن الداخل حقق فتوحات مهمة، إذا اعتبرني أن هو طبعا يعني في نهاية عصر الولاء أنا كنت أمام مجموعة من القلاع المتهدمة، أمام جبروت للفرنجة، الفرنجة يفرضون شروطهم يخضعون، يعني لم يكن ينقص ولاة المسلمين إلا أن يدفعوا الجزية فقط للفرنجة، يخضعونهم لشروطهم، ولاة المسلمين يتحركون في حدود ما لا يغضب الفرنجة، صحيح ما فيش تعليمات، لا لم تكن هناك تعليمات مكتوبة بهذا، لكن المعروف عرفا كالمشروط شرطا. استطاع عبد الرحمن الداخل أن يغير كل هذا الواقع.
نازل أهل قشتالة، المملكة التي بقيت آثارها في شمال الأندلس، وهذا خطأ الذي وقع فيه المسلمون، لأن من طهروا جزيرة الأندلسية خرج كثير من الإسبان إلى شمال الأندلس واستقروا في الجبال التي تفصل بين فرنسا وإسبانيا، ومن هذه الجبال استطاعوا بعد ذلك أن يقوموا بما سمي بعد ذلك بحرب الاسترداد، بعد قرون من هذه المسألة. فلما عقد لهم عقد الأمان عبد الرحمن، انتصر على أهل قشتالة وفي معركة، ونازلهم معركة ضخمة، كتب لهم عقد أمان أو عهد أمان، من أروع العهود التي يمكن أن تظهر للدنيا اليوم ونحاج بها الدنيا اليوم، ونريهم كيف كان المسلمون وفاء بالعقد والعهد والذمة إلى الشيء العجيب الذي لا مزيد عليه.
استطاع عبد الرحمن الداخل أن يغير كل هذا الواقع وأن يعيد مجد الإسلام إلى الأندلس، بل وكمظهر مهم أنه أقام دارا للسكة، دارا للعملة، يعني أصبح هناك دار ليه؟ لأنه من سبقوه مباشرة كانوا من الضعف، بحيث لا يمكن أن يمثلوا دولة يعني، ولا إمارة ولا ولاية مستقلة، ومن قبل ذلك كانوا ولاة يأخذون عملتهم من ولايتهم. أما هو فصحيح أنه لم يعادي الخليفة العباسي، لم يسمي نفسه خليفة إلى جانب الخليفة، لكنه أيضا لم يصرح بأنه عامل أو بأنه وال لهذا الخليفة.
ثم كان هناك الخطر العباسي، العباسيون لم يرضوا بأن يبني عبد الرحمن الداخل دولة أموية من جديد هناك في المغرب تناوئهم، وقد حاول أبو جعفر المنصور أن يقتل عبد الرحمن الداخل، فأرسل له جواسيس ليقتلونه، فليقتلوه، فاكتشف واحدا منهم عبد الرحمن الداخل وقتله، وأرسله مع هدية إلى أبو جعفر المنصور، فنظر أبو جعفر المنصور في هديته فوجد الرجل الذي أرسله ليقتل عبد الرحمن رأسه موجودة، فقال الحمد لله الذي جعل بيننا وبين هذا الدهية بحرا، وسماه من يومها صخر قريش.
اهتم عبد الرحمن الداخل بالبناء الداخلي، وبالتالي حركة الفتوحات اللي كانت في عصر الولاة وأيام موسى وأيام طارق خفت كثير، فكانت المعارك اللي خاضها عبد الرحمن الداخل ردة فعل نتيجة اعتداء من النصارى أو نتيجة انشقاق داخلي وتحالف مع النصارى ودعم من النصارى لهذا المنشق ضد عبد الرحمن
الداخل يا حبذا الإمارة ولو على الحجارة. هذا حال لسان كثير من الثورات التي خرجت في عصر الإمارة. الحسين بن سعيد من ولد سعد بن عبادة الأنصاري قام في سنة 157 من الهجرة بثورة في سرقسطة ضد عبد الرحمن الداخل. الحسين بن يقظان أعرابي من بني كلب كان قد والى ملك قشتالة لما كان هو واليا على برشلونة، والاه ضد عبد الرحمن الداخل، وضع يده في يد النصراني ضد أخيه المسلم، فالخيانة قديمة، واستطاع عبد الرحمن الداخل أن يقضي على هذه الثورة. أيضا حب الجاه وحب المنصب والسعي في تولي الناس كان قديما في الأندلس منذ بدايتها، فاستطاع عبد الرحمن الداخل طوال مدة حكمه في الأندلس أن يقضي على هذه الثورات جميعا. لكن بقيت عنده مشكلة، وهي كيف يستطيع أن يقضي على الحروب الخارجية، على الأطماع الخارجية. لا زال للنصارى أطماع في الأندلس.
عصر الإمارة تعرض لحملات النورماند. النورمانديون هذوما هم من المناطق الإسكندنافية، النرويج والدنمارك والسويد، المناطق هذه. وكان هؤلاء لديهم أسطول قوي، وكان يغيرون على مناطق المسلمين للسبي ولأخذ الغنائم والقتال. وكان في بداية عصر عبد الرحمن، عصر الإمارة عموما، ما كانتش المدن محصنة بالقلاع أو بالأساطيل أو بالبناء الأساطيل القوية. فمجيء هؤلاء النورمانديون ودخولهم على عصر الولاة أيام الأمويين، جاءت ردة فعل عند الأمويين وبنوا أسطول إسلامي قوي في البحر الأبيض المتوسط، واهتموا بالقلاع، واهتموا بالثغور، واهتموا بالمدن المطلة على البحار في تلك الفترة. واضطر النورمانديون للدخول في معاهدات مع أمراء الدولة الأموية في تلك المرحلة.
فمنذ دخول المسلمين بلاد الأندلس حرصوا على إنشاء مصانع للسفن، لا سيما والحاجة ملحة في صد عدوان النورمان وغيرهم من القبائل التي كانت تدخل من جهة البحر. بدأ عبد الرحمن الداخل بتقوية الجانب العسكري في الدولة، فالدولة بحاجة إلى جيش يحميها من الأعداء الخارجيين ومن الأعداء الداخليين الممثلين في الثورات الداخلية التي كانت تقوم.
فكان في أخطار داخلية وكان في أخطار خارجية. الأخطار الخارجية متمثلة في مملكة قشتالة واليون ونبارة وبعض الممالك اللي كانت في شمال أسبانيا في منطقة جبلية متحصنة، وكان أيضا في خطر من الإفرنج على دولة عبد الرحمن الداخل.
كانت الأندلس توشك أن تضيع من بين أيدي المسلمين لولا أن قيض الله عبد الرحمن الداخل لها. فبالتالي إقامة دار للسكة، إقامة دار للعملة، يعني كفكرة تأسيس مصرف الآن، تعني أنك مستقل بإدارة اقتصادك وأنك دولة مستقلة ذات سيادة، يعني ما لا تخضع لأحد وتستطيع أن تدير أمورها بنفسها.
بناء المؤسسة العسكرية القوية، جمع الأمراء وجمع قادة القبائل، قضى على النزعات الداخلية، أيضا عمل جعل من قرطبة جعلها هي العاصمة، بنى المسجد الكبير، فتح لحركة الدعاة والعلماء، اهتم بالزراعة، اهتم بالتجارة، اهتم بالصناعة، اهتم بالثقافة، اهتم بالعلماء، تواصل مع ملوك الأسبان، تواصل مع ملوك آخرين في أوروبا. كانت العلاقة فاترة مع الدولة العباسية في المشرق على مستوى الدول، لكن على مستوى الشعوب كانت فيها نشاط وكان في حركة وكان في تفاعل حضاري وثقافي.
هذا عبد الرحمن الداخل، صقر قريش الذي أسس بداية حقيقية للوجود الإسلامي في الأندلس، وأتى بأنواع المزروعات التي انتقلت إلى أوروبا وأنشأ بدايات حضارة في الأندلس كانت بدايات رائعة جدا جدا، وعمر قرطبة وعمل سورها وأنشأ القنطرة التي تهدمت مع فعل السنوات الطويلة، أنشأ حضارة جليلة وجميلة
وفتح البلد للعلماء من المشرق. وكان المذهب السائد في بداية عصر عبد الرحمن الداخل مذهب الإمام الأوزاعي، إمام أهل الشام كان هو السائد،
وهو أراد أن يستقل لما سكن الأندلس وتمسك بالمذهب المالكي، هذا فيه إشارة على أنه يريد أن يستقل عن إمارة الشرق المشرق عن الدول العباسية.
لكن مع الرحلات إلى بلاد الحجاز والتقى بعض طلاب العلم والعلماء بالإمام مالك فتأثروا بالإمام مالك ورجعوا وتحدثوا عنه، ثم الدولة الأموية في المغرب تبنت مذهب الإمام مالك فيما بعد،
فتخلى عن مذهب الإمام الأوزاعي اللي هو مذهب الأموي في الشام، وتخلى عن مذهب الدولة العباسية اللي هو في الشرق، وتمسك بالمذهب المالكي، في إشارة على أنه يريد أن يستقل عن المشرق وتأسيس دولة مستقرة آمنة مطمئنة، وكذلك كان الأمر. وفي نفس الوقت اختار المذهب المالكي لتلاؤم المذهب المالكي مع عقلية الأندلسيين والمغاربة.
وكان أيضا موجود المذهب الشافعي لكن كان ضعيف، وكان دعاة الدولة الفاطمية فيما بعد حاولوا إدخال التشيع، ولكن الوجود السني القوي في الأندلس استطاع يقضي على دعاة التشيع في الجانب الفكري والجانب العقائدي والجانب الثقافي.
المسلمون في الأندلس في عصر الأولى ما كانوا يعرفون شيئا اسمه الحجابة، ولم يكونوا يعرفون شيئا اسمه الوزارة، فبداية عبد الرحمن الداخل ظهر معنى الحجابة، والحجابة هي رئاسة الوزراء كما تسمى اليوم، فظهر هناك الحاجب وظهر هناك الوزير التي تبدو معه ملامح الدولة. بدأت ملامح القوة من جانب سياسي وجانب إداري وجانب عسكري تظهر على المسلمين في الأندلس منذ عهد الإمارة، فقد رأى عبد الرحمن الداخل ثم رأى عبد الرحمن الأوسط أن الحاجة ملحة لبناء الحصون والقلاع والجوامع وغيرها التي تؤكد شرعية الإقامة في مثل هذا المكان،
وكان حريص على هيبة الدولة، وكان في معاهدات وكان في علاقات دولية مع الدول الأوروبية، يبقى ما كانش حركة فتوحات وحركة جهاد وامتداد، لا لم تكن في فترة عبد الرحمن الداخل.
هذه المقومات وغيرها أنشأت لنا دولة قوية هي دولة الإمارة. ولا شك أن الدولة إذا كانت متماسكة بكثرة مؤسساتها وتضافر جهودها سيؤدي هذا إلى وجود هجرات كثيرة، وهذا هو الذي حصل في عصر الإمارة. ثم ظهرت لنا فئات أخرى جديدة، ظهر لنا المسالمة وهم الذين دخلوا الإسلام بعد دخول المسلمين الأندلس، ظهر فيها المولدون أيضا وهم أبناء المسلمين من غير المسلمات، ظهر المستعربون وهم عبارة عن قوم من النصارى وهو الغالب، ومن اليهود أحبوا الإسلام لكنهم لم يسلموا، وتشبهوا بكثير من الأخلاق الإسلامية، تشبهوا بزيهم وأشكالهم وتسموا بأسماء المسلمين واختتنوا كما يختتن المسلمون، حتى خاف كثير من أكابر النصارى من أن ينسلخ هؤلاء من دينهم النصراني وأكثرهم من الشباب فيدخلون الإسلام.
الجانب الدعوة في عهد الإمارة كان قوي وكان فيه كثير من الناس يدخلون في الإسلام. جانب استيعاب الحضارة الإسلامية للآخرين في عهد عصر الإمارة كان قوي جدا. الجانب الحضاري، الجانب الثقافي، الجانب المعماري كان أيضا قوي جدا. الجانب العلمي، برز كثير من العلماء في عصر الإمارة. المنذر بن سعيد كان هذا من كبار العلماء، وكان يعني يتصد يرد على عبد الأمير عبد الرحمن في مرات عديدة ويقف ضده في إسراف المال العام، وكانوا يتقبلون النصح من الحكام ومن الأمراء.
هذا المجتمع القوي المتماسك في عصر الإمارة أكسب المسلمين قوة، جعلها دولة تهابها الدول الأخرى، فظهر ما يسمى بالدبلوماسية الأندلسية، صارت هناك علاقات دبلوماسية بين المسلمين في الأندلس والدول الأخرى.
لا شك في أن الإنجاز الرئيسي والتكريس الحقيقي لدولة الإسلام في الأندلس كان في عصر الأمراء، عصر عبد الرحمن الداخل وخلفاء.
بدت كما نقول مؤسسة الحاجب، الوزارة، مؤسسات الدولة تأخذ وضعها وتنشو نشو طبيعي.
عصر الإمارة كان عصرا بصفة عامة منظما محضرا للأندلس. هنا نبدأ في القول بقوة إن عصر الإمارة هو الذي بدأت الأسلمة وبدأ التعريب يمتد من خلالها. هكذا كان في عهد عبد الرحمن الداخل وفي عهد ابنه أيضا، ثم أيضا في عهد الحكم الربضي ابنه الثاني.
كان في عهد عبد الرحمن الداخل اهتمام بالعلماء وبالمثقفين، اهتمام أيضا بالقصور، ببناء القصور والحمامات العامة. يقول لك كان في قرطبة أكثر من 700 حمام، حمامات العامة. أيضا كان في إضاءة في الشوارع، فيه رصف، حركة رصف، في مكاتب ثقافية، في مدارس خاصة ومدارس عامة تشرف عليها الدولة، وكان التعليم مفتوح للرجال وللنساء، وكان يأتون كثير من الناس للتعلم والثقافة في عصر عبد الرحمن الداخل.
عصر الأمراء شهد 10 أمراء، آخر أو 10 حكام حتى يكون التعبير دقيقا. الثمانية الأوائل منهم هم أمراء، بمعنى أنهم حملوا لقب أمير ولم يحملوا لقب خليفة. الثامن والتاسع والعاشر عبد الرحمن الناصر وابنه وحفيده هشام المؤيد آخر من شهده هذا العصر، حملوا لقب الخليفة.
لكنه لما حضره الموت سلم خاتمه، خاتم الإمارة، لابنه عبد الله، وقال له يوصيه: من سبق إلى قرطبة من أخويك فاعطيه الخاتم، وكأنه يترك للقدر أن يختار الأمير على الأندلس من بعده. توفي عبد الرحمن بن معاوية الأموي 172 للهجرة، وأعلن نبأ وفاته، فبادر ولداه بالإسراع إلى قرطبة وهما لا يدريان بأمر الوصية، فكان هشام أول من دخل قرطبة، فسلمه عبد الله خاتم والده، وبدأ هشام استكمال عصر الإمارة بعد أبيه صقر قريش.
استقر له الأمر وملك 33 سنة، 33 سنة، ليموت 72 و100 عن قرابة 60 عاما. عاش 60 سنة رحمه الله تعالى، وترك البلاد لأولاده وعقبه الذي استمروا في الحكم بعده أكثر من 2 قرن من الزمان، أو قرابة 2 قرن من الزمان استمر الحكم في عقبه.
هشام ابن عبد الرحمن الداخل كان يحسن الإدارة، وكان لبقا ذكيا ورعا، وكان هذا هو رأي أبيه. سر الناس بتوليه واستبشروا خيرا بقدومه، فقد كان من أهل الجهاد والصلاح والخير، ولكن الملك والدنيا لا تترك الصالحين. فقد ثار عليه أخوه سليمان، وكان يرى أنه الأجدر بالإمارة، ووقف إلى جانبه أخوه عبد الله، واستنفر سليمان الأمويين في الأندلس، فزحف معه بعضهم، والتقيا ما بين طليطلة وقرطبة، وبذل هشام جهدا في استرضاء أخيه، ولكنه أبى، ودارت بينهم معركة انهزم فيها سليمان، وفر مع أخيه عبد الله إلى مرسيه، ودارت بينهما مكاتبات، حتى استرضى هشام الأخوان سليمان وعبد الله، ورضي بشيء من المال، وكان مبلغا كبيرا، فأخذ المال وغادر الأندلس، فكانت الدنيا أكبر همه لا صلاح الناس.
إنجازات عظيمة حققتها دولة المسلمين في عصر الإمارة، هذه الإنجازات كفيلة بأن تنشئ دولة قوية، دولة متماسكة، قائد موحد ونظم سياسية راقية، مؤسسات تؤدي كل مؤسسة منها دورها.
كان هشام بن عبد الرحمن يحب العلم والعلماء ويشاورهم، ويعرف لأهل الفضل مكانتهم، وأحب اللغة العربية فجعلها لغة التدريس في كل المدارس والمعاهد، حتى في معاهد غير المسلمين ومدارسهم. الأمر الذي جعل القوط يتعلمون العربية، وسهل لهم أن يتعرفوا على هذا الدين الحنيف، ويعتنق كثير منهم الإسلام. رمم هشام قنطرة قرطبة وقام بنفسه على العمل، وأقسم ألا يعبر على هذه القنطرة إلا للجهاد، ووسع مسجد قرطبة ورصفت الشوارع وأنيرت في عهده، واهتم بالزراعة فجلبت الأشجار والنباتات المتنوعة، وعاشت الأندلس حالة الرفاهية والنعيم التي بدأها أبوه عبد الرحمن الداخل. ودام حكم هشام بن عبد الرحمن 7 سنوات و9 أشهر، كانت مليئة بالإنجاز والجهاد وحب الناس له. توفي في عام 180 للهجرة، وتولى من بعده ابنه الحكم بن هشام ابن عبد الرحمن بن معاوية، لتستمر الأندلس في رحاب عصر الإمارة وتحت حكم الأمويين الذين بدأوا الحكم مع صقر قريش.
يا أرض أندلس الحبيبة كلمي، إني بكيت على فراقك فاعلمي، لن تسيني الأيام صوتك عندما ناديتني.